كان الكلام في كيفية غسل الميت، وقرأنا الروايات، اهتمينا بذكر ثلاث روايات: معتبرة الحلبي ومعتبرة ابن عمار ورواية يونس التي اعتبرها السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم بل حجة. وقلنا في هذه الروايات ينبغي التأمل فيها لنستفيد الواجبات والمستحبات من هذه الروايات. من جملة النقاط التي طرحنا في خدمة إخوة الأجلاء أنه ينبغي التأمل فيها هو هذا، أنه لم تذكر كلمة الرقبة في هذه الروايات، ووجدت هذه الكلمة في كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليه. وسكوت الأعلام مثل حكيم الفقهاء عن اليزدي، هذا السكوت ينبئ عن موافقتهم لليزدي قدس الله روحه طاهرة. ويبقى فيقع الكلام في أنه هل كلفت الرأس يشمل بمفهومه الرقبة أو لا يشمل. حينما نتعمل أسماء أعضاء الإنسان وأسماء بدنهم نجد ما يلي: نجد هناك ألفاظ تطلق على جميع الجسد جميعه من قرنه إلى قدمه، مثل بدن الإنسان، جسد الإنسان، جسم الإنسان ونحو ذلك من الألفاظ. وسعة اللغة العربية هذا بل اقتضت وضع اسم لكل عضو من الأعضاء، العضو الذي ينفصل عن ما عن قبله وما بعده بمفصل يوضع اسمه. وربما يكون لهذا العضو الذي وضع له اسم خاص أجزاء، ويكون لكل جزء من الأجزاء اسم خاص. كان لفتنت ذراع، ذراع من المرفق إلى الأصابع هذا ذراع، ولذلك ما يقول فاصل بين موقف الرجل وموقف المرأة في الصلاة سبعة أذرع من ذراع اليد، لذلك لا يشمل من الكرسوع بل يشمل من زند، بل يبتدي من طرف الأصابع إلى مفصل بين اليد بين ذراع وبين العضد هذا ملي. وهذا العضو وهو من المرفق إلى الأصابع أجزاء، ولك معظم الأجزاء ملي أسامي خاصة: أصابع، ولكل إصبع اسم: إبهام، خنصر، عنصر، وسطى، سبابة ونحو ذلك منها، والكف والكرسوع وهكذا، هاي أسماء موجودة. فهنا إذا كان لكل جزء أو معظم الأجزاء أسماء، من أين نعرف أن كلمة الذراع شاملة بمفهومها الأصابع التي لها أسماء ومع ذلك يشمل هذا؟ من أين نعرف؟ نعرف من الاستعمالات، من التبادر، من تنسيس أهل اللغة إن قلنا أن التنسيس له قيمتون ونحو ذلك. فلما يقول هذا ابسط ذراعيك، أو قوله سبحانه وقلبه باسط ذراعيه بالوسيد، هذا لا يعني أنه كف خارج عن ذراع. حينما يأتي أمر بالاستحباب ببسط ذراعين بإهالة السجود سجدة الشكر، بل هذا نستفيد من فهم العلماء ومن هذا فهم من الأحكام الشرعية بمناسبة ربما بمناسبة الحكم الموضوع نستفيد أن ذراع شامل من المرفق إلى الأصابع. هكذا هذا هو طريق المتوفر لدينا. ربما هناك طرق غير متوفرة لدينا، والطريق المتوفر لدينا لمعرفة هذا المعنى أنه أي جزء داخل في العظم أو في العظم المسمى بكذا أو أي شيء من جسد غير داخل في هذا العظم المسمى بكذا كما كلمة ذراع. الآن بعد تأسيس هذا الأصل إخوتي أجلاء نفهم أنه قد يكون للعضو اسم ولل بل عضو أجزاء ولكل جزء اسم لا ينافي صدق اسم واحد كاسم ذراع على مجموعة هذه الأجزاء. هذا نعم كما في صدر مثلا، والمعنى كلمة الصدر هذا اللي هو تطلق على منطقة معينة من الجسد، ولكل ولكثير من أجزاء هذا الجسد هذا الصدر هذا اسم، بل مثل الضلوع والنحر وإلى آخره. أحسن مثال هو مثال ذراع، فإنه يبين لنا واضح هذه النقطة أنه ربما يكون هناك اسم للعضو، وهذا الاسم يعم هذا أجزائه كلها أجزائه كلها، ومع ذلك هذا يكون لكل عضو اسم، ومع ذلك مجموع هذه الأجزاء داخلة تحت اسم الذراع. هذا هو الأساس الذي تمكننا من وضعه في المقام إن شاء الله. نأتي إلى الرأس. لا شك في شمول مفهوم الرأس من القرن إلى المفصل الذي يفصل بين الرقبة وبين الرأس، رأس وباقي. وهذا المقدر المتيقن من مفهوم لفت الرأس له أجزاء، ولأجزائه أسماء: عين، أن، أذن، لحيين، جبين، جبعة، ذقن، شفتين، خدود، خدين، ونحو ذلك، قفا مثلا، ونحو ذلك من الجمجمة. هذه أسماء كلها أسماء لأجزاء ما يسمى بالرأس قطعا. هو بعد هذا نقول هناك مفصل وجدانين بين في الإنسان عقل تقدير وكثير من الحيوانات. قيل أجل لكم الخنزير لا يوجد له هذا المفصل، وكذلك السمك قد لا يوجد له هذا المفصل، وقيل موجود في بعض الأسماك بعض ما موجود. هذه عندي مشكلة قديمة فارس أنا على الجانب. فهذا المفصل موجود بين الرقبة، ولل ما بعد ما تحت المفصل يطلق عليها لفت الرقبة. نريد نعرف أنه حينما يطلق لفت الرأس هل يعتبر رقبة يماني وما وراء المفصل ما تحت المفصل ما تحت المفصل داخلا في الرأس أو لا؟ ولذلك إذا نحن نتتبع استعمالات، لما يقول فلان حول وجهه إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الفوق وإلى تحت مثلا، فيتحرك رأسه من مكان المفصل بينه وبين الرقبة، ويصدق صدقا حقيقيا أن الإنسان حول رأسه إذا إلى اليمين أو إلى اليسار إلى أعلى أو إلى أسفل. هذا حسب تبادر، فإذن التبادر يقتضي انحسار مفهوم لفت الرأس من حيث المفصل إلى الفوق، وخروج الرقبة وهو من حيث المفصل إلى تحت، هذا خروج من مفهوم لفت الرأس. هذا مقتضى استعمالات العربية والتبادر. وهنا يتولد لدينا استغراب من كلمات العادم فكهائنا الأبرار، حيث في باب الغسل بالخصوص أجعل الركبة جزءا من الرأس، فقالوا يجب غسل الركبة والرأس، يعني يجب غسل الرأس مع الركبة، فالركبة جعلوا مع عدم وجود لكلمة الركبة في الروايات. ففي روايات الغسل الميت التي نحن بصددها، هذه روايات ذكر فيها كلمة الرأس فقط، وادعينا أن التبادر يقتضيها هذا أن يكون مفهوم من الرأس ما فوق المفصل، من المفصل فما فوق، وأنت هذا لا تجد الركبة من الرأس مع وجود المفصل بينهما، ولا تجعل الركبة من السائر الجسد مع عدم وجود مفصل بينهما. هذا لعمر أبيك من الغرائم، هذا فالصحيح والعلم عند الله. فإن كان فيه جرعة في مقابل العلماء والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وهو الانحسار مفهوم الركبة من المفصل هذا بين الركبة والرأس إلى ما فوق. وإذا كان واحد غير مقتنع بما قلت فعليه بالاحتياط هذا بالجمع، بأن يغسل الركبة مرتين، مرة مع الرأس ومرة مع الجسد، والحمد لله بالعالمين. أن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه، هاي تعيدنا هذا سيد العظم ضمن بحثه عن فقه رواية يونس، هناك اعترف بأن الركبة خارجة عن الرأس، حيث أراد أن يفسر رواية يونس، فحيث جاء في رواية يونس وهو غسل الجسد الطرف الأيمن والطرف الأيسر من نصف الرأس، قال الظاهر مقصود نصف الرأس طولا، بل حتى لما هذا نصف الرأس يقول بعد غسل الرأس، يقول لمقدمة لتكون مقدمة علمية لغسل الركبة، فها مكان العلمية ما تصير لك إلا أن تعتبر الرأس خارجا عن مفهوم الركبة، وركبة خارجة عن مفهوم الرأس، والحمد لله بالعالمين.